سنن بها كل الأمور هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. حدثنا،
ولا خلاف في ذلك أن الجمعة تدرك بركعة كاملة، وأن الإنسان إذا أدرك ما بعد الركعة إما سجدة أو أدرك في التشهد أنه لم يدرك الجمعة ويجب عليه أن يصلي أربعة. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على هذا، إجماع الصحابة على هذا، وذلك أن النص في ذلك ظاهر وقطعي بخلاف إدراك الجماعة، إدراك فضل الجماعة في غير الجمعة. الإنسان قد يدرك السجدة أو التشهد، هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. منهم من يقول أنه يدركها ولو أدرك شيئا يسيرا أو لحظة، ومنهم من يقول أنه لا بد أن يدرك ركعة كصلاة الجمعة حتى يدرك الفضل، حتى يدرك الفضل، والخلاف في ذلك معروف.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.
باب ما جاء في من ترك الجمعة من غير عذر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر قالوا حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكان له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع على قلبه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد حا وحدثنا محمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ صبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليها الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. حدثنا نصر بن
وهذه دلالة على أن المعاصي تحجب القلوب عن الفهم أن تدرك، ولهذا الإنسان إذا استكثر من معصية ثم جاء بأخرى فهذا يعني أن على القلب ران. ولهذا نقول إن الإنسان إذا فتح عليه فتح فهذا من نعم الله عز وجل عليه، سواء من الفهم أو الإدراك أو دقة النظر ونحو ذلك، وإذا حجب عن ذلك فهو أمارة على وجود المعصية، على وجود المعصية. وأشد من ذلك أن الإنسان يستوعب الشر ولا يفهم الخير، يعني يتأمل النص ويستنبط منه شرا، فهذا أمر متعدي عن الطبع. ولهذا نقول إن الإنسان إذا لم يفهم أو لم يدرك شيئا من معاني الشريعة أو ينظر في النصوص ولا يرى في ذلك أثر، فإن هذا أمر على وجود معاصي حالت بينه وبين الفهم.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفسن في شيء منهن. باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوها أربعة. باب ما جاء في الحلق يوم
السنة. سنة الجمعة على نوعين: سنة قبلية وهذه مطلقة لا حد لها، يصلي الإنسان ما يقدر له إما ركعتين أو أربع أو ستة وأكثر من ذلك. وأما بالنسبة للسنة البعدية فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ركعتين، وثبت عنه أربع، ثبت عنه في بيته ركعتين، وجاء عنه بإطلاق أنه حث على الصلاة أربع. حمل بعض العلماء الصلاة الأربع أنها تكون في المسجد والركعتين تكون في البيت، ويعلل بعض الفقهاء في ذلك، يقول إن الصلاة الأربع في المسجد أمارة على أن الخطبة أو ليست نيابة، الخطبتين ليست نيابة عن الركعتين، فالجمعة ليست بدل عن الظهر. كذلك أيضا فإن صلاة ركعتين في المسجد بعد الجمعة قد يكون ذلك إشارة أو أمارة عند البعض يفهم منها أن صلاة الركعتين هي نيابة لما سقط من صلاة الظهر، وهذا خطأ. صلاة الجمعة مستقلة، ويوم الجمعة لا يوجد فيه ظهر، وإنما هو يوم جمعة فله صلاته وهي ليست بدل. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يفرعون على هذا جملة من المسائل، منها ما يتعلق بالجمع، جمع الجمعة إلى العصر، هل تجمع أو لا تجمع؟ الاتفاق عند الصدر الأول أنها لا تجمع، الجمعة لا تجمع إلى العصر، ولا يعلم في ذلك قول لا عن الصحابة ولا عن التابعين في الجمع. ومن جعلها في مقام الظهر فإنه يقول بجمعه، يقول بالجمع، وهذا القول هو قول متأخر، وهذا القول هو قول متأخر. نعم.
باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ابن لهيعة جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن عبد الله بن واقد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب. باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة. حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير حا وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر جميعا عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل قام، وأبو بكر وعمر كذلك، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقللها بيده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. قيل أي ساعة؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. فقلت صدقت أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة آخر ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. باب ما جاء في 12 ركعة من السنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 سجدة بني له بيت في الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة. باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتين الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زهر بن قاسم حا وحدثنا بكر بن خلف أبو بشير قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وهو في الصلاة فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتدت. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي فكلمه بشيء لا أدري ما هو فلما انصرف أحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة. باب ما جاء في من فاتته ركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين. فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. باب في الأربع ركعات قبل الظهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها. قالت كان يصلي أربع قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثاع عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم. وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. باب من فاتته الأربع قبل الظهر. حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر قالوا حدثنا موسى بن داود الكوفي قال حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلىها بعد الركعتين بعد الظهر.
ولم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الركعتين قبل الفجر أن تصلى بعد صلاة الفجر، وما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فكله ضعيف سواء حديث أبي هريرة أو قيس. والثابت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر كلها، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم معها قضاء. نعم جاء عن بعض الصحابة صلاة ركعتي الفجر بعدها، جاء بعض الصحابة صلاة ركعتي الفجر بعد، أما المرفوعات في ذلك فكلها ضعيفة.
باب في من فاتته الركعتان بعد الظهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيته للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وكان قد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به فلم يزل كذلك حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. باب ما جاء في من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. أبو ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال سألنا علي عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقوه فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها. قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيبنا أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا من أمسجدك هذا ذهبا. باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا قال في الثالثتين من شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب. باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم. باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد حاو حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن مهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. باب ما جاء في الوتر. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال قال علي بن أبي طالب إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال
وإذا فات الوتر الإنسان حتى طلع الفجر هل يصلي أم لا؟ جاء عن جماعة من الصحابة الصلاة بعد أذان الفجر، صلاة الوتر بعد أذان الفجر، جاء هذا عن عبد الله بن عمر وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عبادة بن الصامت وجاء عن حذيفة بن اليمان وفضالة بن عبيد وعن عائشة. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله يقول ولا مخالف لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه أوتر بعد طلوع الفجر. الحديث الواردة في هذا كلها معلومة، الصحابة يصلون وتر، ولكن حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني صليها شفعا. ولكن ما جاء عن الصحابة بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر صلوه بعد طلوع الفجر، وهذا على ما تقدم جاء عن جماعة. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لك ولا لأصحابك. باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا شبابة قال يونس بن أبي إسحاق حدثنا عن أبي قال يونس بن أبي إسحاق حدثنا عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن صباح وأبو يوسف الرقي ومحمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. باب ما جاء في الوتر بركعة. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت أرأيت إن غلبتني عيني أرأيت إن نمت؟ قال اجعل أرأيت عند ذاك النجم. فرفعت رأسي فإذا السماك ثم أعاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا المطلب بن عبد الله قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر؟ قال أوتر بواحدة. قال إني أخشى أن يقول الناس البثيراء. فقال سنة الله ورسوله يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. باب ما جاء في القنوت.
ثبت في الصحيح الإيتار بواحدة من حديث ابن عباس ومعاوية عليهم رضوان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جل ما جاء من فعله والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بـ11 وهذا هو الغالب. لكن لو أوتر الإنسان بواحدة على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدوام فهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين.
باب ما جاء في القنوت بالوتر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت وبارك لي فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت. سبحانك ربنا تباركت وتعاليت.
قنوت الوتر لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، فذكر قنوت الوتر هنا غير محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك من يحكي الإجماع على أن القنوت في قيام الليل في قيام رمضان يكون في آخر ركعة وهي الوتر، كذلك أيضا في قيام رمضان لا يكون إلا في النصف الأخير لا في النصف الأول، أي لا يقنت في النصف الأول. وحكى بعض العلماء إجماع الصحابة على هذا، حكى العمراني من أئمة الشافعية في كتاب بيان التحصيل، وكذلك أيضا غيره أن الصحابة يجمعون على أن القنوت لا يكون إلا في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان، في النصف الأخير من رمضان لا في نصفه الأول.
السلام عليكم. حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا مهز بن أسن قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ منك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. حدثنا أبو كريب ومحمد بن صباح قال حدثنا
كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا وهو على المنبر يشير بأصبعه كما جاء في الصحيح، يعني لا يرفع إليه وإنما يشير بالأصبع. وكذلك أيضا المأموم لا حرج علي أن يشير أيضا بالأصبع عند الدعاء والتأمين في عند الاستماع للإمام ودعاء في خطبة الجمعة. أما رفع اليدين فلا يكون إلا عند الاستسقاء.
نعم. باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قال حدثنا عائد بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا علي
ولا يثبت في مسح الوجه شيء. الحديث كلها معلولة.
باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد بن اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنوت قبل الركوع. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال سئل قنوت عن أنس بن مالك قال سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. باب ما جاء في الوتر آخر الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حصين عن يحيى عن مسروق قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل ليل قد أوتر أوله وأوسطه وانتهى أوتره حين مات في السحر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حاوى حدثنا محمد بن وشال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. باب في من نام عن وتره.
هذا الوتر أن يكون آخر الليل إلا إذا خشي الإنسان أن ينام عن وتره فيصلي قبل نومه. وكان الصحابة منهم من يصلي قبل نومه ومنهم من يصلي الوتر في آخر الليل. وقد جاء ذلك عن أبي بكر وكذلك عمر بن الخطاب عليه رضي الله فيما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال تذاكر عمر بن الخطاب وأبو بكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر متى تصلي قال قبل أن أنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا. فسأل عمر بن الخطاب متى تصلي قال أصليه قبل الفجر أو قبل الصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوي هذا. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان بحسب حاله وقدرته وقوته ونشاطه إما أن يوتر قبل نومه ويغلب على ظنه القيام فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل وهو أفضل الوقت.
حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. باب في من نام عن وتره أو نسيه. حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه. باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن أبي عرومة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم، فتلك 11 ركعة. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى 2 ركعة بعدما سلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 أو ب5 لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. باب فيما جاء في الوتر في السفر. حدثنا أحمد بن سنان قال وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن جابر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر 2 ركعات لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. قلت وكان يوتر؟ قال نعم. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر 2 ركعات وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. باب ما جاء في 2 ركعات بعد الوتر جالسا. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ميمون ابن موسى المرئي المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر 2 ركعات وهو جالس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
على من قال بها. نعم
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع 2 ركعات يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر في الضجعة بعد الوتر وبعد 2 ركعات. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كنت ألفي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو عند وإلا وهو نائم عندي. قال وكيع تعني بعد الوتر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 2 ركعات اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا شعبة قال حدثني سويل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 2 ركعات اضطجع. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت، فقال ما خلفك؟ قلت أوترت، فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت بلى، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد
الله. قد اتفق السلف على جواز الصلاة النافلة على الراحلة حتى بذلك الوتر، وقد حكى البغوي رحمه الله في شرح السنة أيضا اتفاق الصحابة على هذا.
حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. باب ما جاء في الوتر أول الليل. حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين توتر؟ قال أول الليل بعد العتمة. قال فأنت يا عمر؟ قال فقال آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقة، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر فذكر نحوه. باب السهو في الصلاة. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فقال إبراهيم الوهم مني، فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام عن يحيى عن هشام قال حدثني يحيى قال حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. باب من صلى الظهر خمسا وهو سائل. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ فقيل له فثنى رجله فسجد سجدتين. باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها العصر، فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابن فضيل ويزيد بن هارون حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أن ابن بحينة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ثنتين من الظهر فنسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي سهو وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين. حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان. باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته عليه قال أخبرني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص، فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإنكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. قال الطنافسي هذا الأصل ولا يقدر أحد يرده. باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا. حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. قال إذن فصليت ركعتين؟ قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين السهو. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها، فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقول له شيئا، وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس. قال فإنما صليت ركعتين. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
الإطلاق الوصف إذا لم يكن على سبيل التعيير فهذا مما لا بأس به ولا يدخل في باب الغيبة، وذلك وصف الإنسان بالطول أو القصر أو العرج أو العمى أو البرص أو غير ذلك من باب التعريف، هذا لا يدخل في دائرته في دائرة غيبة.
حدثنا محمد بن مثنى وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. باب ما جاء في سجدتين سهو قبل السلام. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين بني آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود سجد سجدتين سهو بعد السلام وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا هشام بن عمار بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سهل بن العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم. باب ما جاء في البناء على الصلاة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي أن عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف. حدثنا عمر بن شبة بن عبيد
وهذا جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في الإنسان إذا أصابه شيء في صلاته إما قيء أو رعاف ثم قطع صلاته ولم يتكلم فتوضأ ورجع أنه يبني على ما مضى من صلاته. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وقال بعض الأئمة أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة والنص على هذا الكساني عليه رحمة الله أن الصحابة لا يعرف من خالف فيهم عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وهو كذلك.
غابت على مر الزمن آيات ربي والسنن نفحاتها لك رحمة تنجيك لو جار الزمن شرح لما بين السطور سنن بها كل الأمور هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
أعزائنا مشاهدي قنوات المجد الفضائية حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني المجدتيفي.تيفي كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك المجد شانلز وأيضا على تويتر المجد شانلز وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب المجد تشانلز. قنوات المجد الفضائية متعة الإعلام الهادف.
توقيع 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 توقيع. اعلم أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها. التوقيع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
اسأل ستلقى من يجيب صداك عن مصدر